política.
بوليتيكا. بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام الخميس 6 مارس 2014. في اطار التحضير للانتخابات القادمه والعمل على توحيد الرؤى والبرامج، كل طرف سياسي يسعى لتكوين تحالفات انتخابيه تنجم توصلوا للفوز في الانتخابات التشريعيه والرئاسيه وتكون قادر على قياده المرحله القادمه. الاتحاد من اجل تونس بعد الاجتماع الدوري لمجلس امناء والعامين البارح في مقر حزب العمل الوطني الديمقراطي قرر خوض الانتخابات القادمه بشكل موحد بصفه رسمية بعد مكثور الحديث مؤخرا على الموضوع هذايا وما تمش الحسم النهائي فيه إلا البارح. باش نحاولوا نعرفوا معكم اليوم نتائج الاجتماع وحقيقة التحالف الانتخابي داخل الاتحاد من أجل تونس مع عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب الوطن الحزب العمل الوطني الديمقراطي ضيفنا لول اليوم في بوليتيكا. في ساعتنا الثانية باش نرجعوا لموضوع الأزمة اللي يعيشها مجلس التعاون الخليجي مؤخرا بعد قرار كل من السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر. قرار جاء مفاجئ وترحل العديد من نقاط الاستفهام حول طبيعة العلاقة بين دول الخليج والدور اللي تلعبه قطر في المنطقة. موضوع باش نرجعوا له بالتحليل والتعليق مع دكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، وكالعادة مع خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق سي حسين اللديماسي باش نفتحوا أهم الملفات الاقتصادية. اليوم باش نرجعوا للتقرير الشهري لوكالة النهوض بالصناعة حول التشغيل في القطاع، وباش نعلقوا على موضوع الانتدابات في الوظيفة العمومية. نقعد معكم كالعادة ورافقكم حتى للساعتين. مرحبا بكم وبكل اقتراحاتكم تساؤلاتكم على الباج فيسبوك متاعنا جوهر اف ام هاشتاج بوليتيكا جي اف ام. مرحبا بكم الناس الكل، هذه جوهر اف ام. بوليتيكا. نرجو معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام. كل عادة يحضر معنا كما كل نهار خميس خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق سي حسين اللديماسي. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، يومكم سعيد.
شنو حوالك؟
يا مرحبا.
الحمد لله. اليوم عنا عديد من المواضيع الاقتصادية المهمة كما عودنا السادة المستمعين، باش نرجعوا لتقرير وكالة النهوض بالصناعة حول التشغيل في قطاع الصناعة لشهر فيفري.
هي جات بالصدفة حجر وحاجة كما يقولوها.
أيوة.
احنا ما تعرف من عاداتنا انه تقاليدنا هنا في الجوهرة نقوم كل شهر بإلقاء بسطة على حالة التشغيل بالقطاع الصناعي يعني الصناعة التحويلية. ونذكر لكلمة واحدة راهو علاش ونبجلوه، لأن عنا معطيات ثابتة من ناحية المصداقية ما فيهاش شك يعني، وثاني حاجة راهي من أكثر القطاعات كان مش أكثر قطاع يشغل في تونس. راهو تعرف القطاع الصناعة التحويلية وحده الناس اللي يخدموا فيه توا يفوق يعني تقريبا 530 ولا 540 ألف يعني مش شوية يعني، هك علاش احنا نبجلوه كذا. لكن اليوم أيوة. علاش زاد مع قضية أخرى
اللي هي
اليوم زاد باش نتحدثوا شوية على الانتدابات وبالتالي التشغيل في وظيفة العمومية. علاش؟ على خاطر صارت حاجة ماهاش عادية بالكل، وكانت تذكر سوائل الجمعة اللي فاتت برك قلت أنا توجهت رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة وقلت له من الأشياء المهمة لنجاح الفترة القادمة هذه هو أنك وقت تاخذ قرار يزمك تقيم، يزمك تدقق، يزمك يتقيس، يزمك كذا، ولكن إذا كان خذيت قرار
ما تتراجع
فيه. راهو من أسوأ الطرق في الحكم هذا، خطوة القدام وخطوة التالي. مع الأسف الشديد طوال نرجعوله السيد رئيس الحكومة قال نهار السبت هو
نهار الاثنين
قال راهو قررنا هو أنه مش نوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية. والبارح مجلس الوزراء يقول أن الانتدابات باش تتواصل بالنسبة لسنة 2014 كما هي. هذا معناها طبعا مش تحدثوا عليه علاش ماهوش معناها الحقيقة مرضي معناها تماما.
بعد شوية نعلق عليه معك سي حسين الديمسي، باش نبداو حصتنا بموضوع سياسي. التحالف الانتخابي الاتحاد من أجل تونس البارح الإعلان الرسمي اللي الأطراف المكونة للاتحاد من أجل تونس باش تدخل الانتخابات القادمة بشكل موحد. موضوع باش نحكيو فيه لقيت هذايا مع ضيفنا سي عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
مرحبا بك وبمستمعي جوهر اف ام.
إذا بعد الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الاتحاد من أجل تونس البارح قررت خوض الانتخابات القادمة بشكل موحد. لأننا نحكي أستاذ خلينا نفهمه معك على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
بالفعل الاجتماع الدوري كان عنده زوز نقاط هامين. ناقش الوضع العام في البلاد وقف على 3 محاور: مسائل الأمنية، المسائل الاقتصادية والاجتماعية، ومسائل الوضع العام وسياسة تونس الخارجية، وانظر في المسائل الداخلية للاتحاد. كما تعرفوا أنه الاتحاد خلال قرار سياسي بخوض المضي للانتخابات بشكل موحد ضمن الاتحاد من أجل تونس، عملنا لجنة سميناها لجنة الانتخابات، اشتغلت لمدة حوالي 10 أيام بمسؤولين وخبراء من الأحزاب الأربعة. اللجنة هذه أنجزت تقريرا بعنوان نحو خوض الانتخابات بشكل موحد من قوائم موحدة، وقدمته في اللجنة، قدمته لمجلس الأمناء أمس. ثمن مجلس الأمناء أهمية عمل اللجنة وقرر رفع التقرير هذا لكل المكاتب السياسية للأحزاب التي ستتدارسه، وقررنا دعوة الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس. كما تعرف الهيئة العليا هي أعلى إطار قيادي في الاتحاد، يضم رؤساء الأحزاب وأمنائهم العامين معناها، ووفود من كل حزب. طبعا هذا بالشدعة الاجتماع هذا يوم 14 مارس للتكريس النهائي لتوصيات لجنة الانتخابات.
ريبيا، عمليا اليوم كيفاش باش يتم خوض الانتخابات بشكل موحد؟ انتم 5 أحزاب مكونة للتحالف، في هذه
4 أحزاب في الوقت الحالي، عدد لا بأس به من طلبات الانضمام، وفي طليعتها طبعا
الحركة الوطنية.
الحركة الوطنية
إلى حد الآن ما تمشي حاسم فيه الانضمام،
الخوض المشترك للانتخابات موحد، مضي موحدين، يعني تقديم مرشح واحد للرئاسية، وسيكون هذا المرشح مرشح إجماعي ضمن الاتحاد من أجل تونس، وكيف كيف تقديم قوائم الاجتماع متاع الهيئة العليا باش ياخذ القرار العملي في شأنها، وستكون هذه القوائم ممثلة للاتحاد في كامل الدوائر الانتخابية المقبلة.
لكن احنا سمعنا في فترة سابقة فيما يخص الانتخابات الرئاسية معناتها بصفة واضحة الباجي قايد السبسي هو مرشح نداء تونس، واحد من أبرز الأطراف المكونة للاتحاد من أجل تونس. انتم موافقين على المرشح هذا؟
احنا لم نخذ في الأسماء، خذنا في المبدأ. احنا حتى طرف ما عنده اعتراض على ترشح سيل باجي او اي ترشح اخر، طبعا نحن ندرس قضية ترشيح الشخصية التي تتحمل أعباء التقدم باسم الاتحاد وباسم الجبهة الديمقراطية الواسعة اللي مثلها الاتحاد من أجل تونس. كما تعرف احنا مناش حزب، احنا تحالف، والتحالف هذا يمتد من القوى اليسارية، القوى الوسطية، القوى الليبرالية الديمقراطية، وهو تحالف متاع تونس ما يقصي حتى حد، وكل طرف فيه يخمم في مصلحة تونس مش في مصلحة الحزب متاعه. والشخص اللي باش نقدموه للانتخابات هو اللي راوه قادر على تحقيق مطالب التوانسة في الوقت الحالي، واللي أهمها الخروج من الأزمة والمرور إلى مرحلة تحقيق أهداف الثورة بما تعنيه من نماء ومن رفاه ومن استقلالية للقرار الوطني ومن مضمون اجتماعي عادل، يعني ثورة الحرية والكرامة. الذي نريده مرشحنا هو الذي نراه في الظرف الحالي أقدر الناس على تحقيق الأهداف، وما نجمش يحقق الأهداف إذا كان ما يحققش الحسم والانتصار. احنا ماذا بنا يكون هذا الانتصار من الدورة الأولى؟
ثم شكون يرى لتحالف الاتحاد من أجل تونس القوى فيه غير متوازنة، هذا يخلي الأحزاب اللي بينظفرين أقل سيط أو أقل قواعد أو أقل وزن في المشهد السياسي تنجم تندثر وسط التحالف الانتخابي هذا. شنو رأيك اليوم كأمين عام لحزب العمل الوطني؟
الناس اللي يقولوا الكلام هذا ما به يتسمعوا وأراءهم متفاعل معها، لكن نقول كلمة أنه دائما هناك التحالفات تعني التعدد ونحن في مرحلة متاع تعدد والتعدد إثراء، وهذا التعدد يجب أن لا يكون مفضيا إلى التشرذم، وإنما مفضي إلى التنوع المثري. هذاك علاش لازم ثم إطار إجماعي، ما نجمش نقعدوا في التعدد السلبي واللي النتائج متاعه كان ما يقارب ثلث المقترعين التوانسة من غير ممثلين في المجلس التأسيسي في الانتخابات 23 أكتوبر. هذاك الإهدار هذاك لازم نخرجوا منه. كيفاش نخرجوا منه؟ نخرجوا منه وقت نكونوا كتل مبنية على أساس تحالف مبدئي على أساس أرضيات واضحة، كما الاتحاد من أجل تونس، إطار من أجل إنقاذ تونس، من أجل الأهداف المدنية والديمقراطية والتقدمية للنموذج التونسي اللي تبناه ويتواصل يتبنى منذ هدايا. يلزم يكون فيه تعدد، والتعدد ديما ما هوش ما بين نفس الـ الناس، ولا ما عادش تعدد. هذاك علاش كل التجارب الناجحة في تاريخ الشعوب، ومن أبرز هذه التجارب الناجحة المؤتمر الافريقي في جنوب أفريقيا، اللي هو النموذج الأعلى في بناء ديمقراطي متعدد فيه الناس الكل، وهو الذي خاض معركة تخليص البلاد من الاستعمار ومن العنصرية وحقق النتائج الكبيرة. كيف كيف التجارب متاع الشعوب اللي مرات احنا هذاك علاش كبرنا على التشرذم والفئوية والأنانية العزبية والفردية.
لكن المخاوف اليوم والكلام اللي يتقال من هيمنة طرف سياسي واحد على بقية الأطراف المكونة للتحالف، الكلام هذا يتقال حتى مع حليفكم السابق. خليني كمان لك السؤال جوست في النقطة هذه،
بل المثل العكس تماما. وما نعطيك مثال، خلنا نكون واضحين. أعرف أن المستهدف بهذا الحديث هو نداء تونس،
والكلام يتقال قال من الحزب الجمهوري كان معكم قبل
الذي يتهم بالتسلط وأنه يحب يحط الناس، مش صحيح. وتذكروا كل بيانات سيلباجي وكل تصريحاته مسؤولة واعية بحقيقة التوازنات، وهو الذي ما فتأ يردد ما نجموش ننجحوا إذا كان كل حزب يمشي وحده، ولا معنى لمقولة حزب كبير وحزب صغير. تونس في حاجة للناس الكل، وكل واحد كبير يا إما بموقفه يا إما بماضيه النضالي يا إما بإمكانياته اللي تنجم توظف في فائدة مصلحة البلاد.
فما نقطة الحقيقة قعدت إلى حد الآن غير واضحة، ما نعرفش كانت نجم تجاوبني عليها ولا أستاذ عبد الرزاق الهمامي. انسحاب الحزب الجمهوري حتى في الكلام اللي تقال وقت اللي خرج الحزب الجمهوري من الاتحاد من أجل تونس ديما يحكيوا على الهيمنة والانفراد بالقرار من طرف نداء تونس في الاتحاد من أجل تونس.
انت تعرف اللي حزب العمل الوطني الديمقراطي بريسيزامون هو حزب تاريخيا ناضل مع الحزب الجمهوري ضد الدكتاتوريه. الحزب الجمهوري كان حزب اساسي في النضال ضد الدكتاتوريه مع كل مكونات المشهد السياسي، ولا ينكر عليه احد ماضيه النضالي. ولكن الحزب الجمهوري اختار أن ينسحب من الاتحاد من أجل تونس، ونحن لم نكن نرغب في ذلك، ونتمنى أن يراجع هذا الموقف. ثم بعد ذلك وقعت الإشكالات المعروفة في جبهة الإنقاذ. الموقف اللي نجم نعبر عليه أنا تو، نحن نرى الحزب الجمهوري جزء من الكيان الديمقراطي في البلد، وخروجه على الجبهة الديمقراطية أو إذا توجدت مساعي إخراجه سواء الخروج الإرادي أو مساعي الإخراج هي تصرفات غير مسؤولة ويجب أن تراجع، لأنه بقعة الحزب الجمهوري هو ضمن الجبهة الديمقراطية مش خارجها.
خلينا نحكيه على اتحاد من أجل تونس بكري بشوية، حكينا على حزب الحركة الوطنية لرئيسه تهامي العبدولي، قتل مازال ما تمش الحسم نهائيا حول انضمام الحزب هذايا للتحالف متاعكم. ثم أحزاب أخرى باش تكون معكم في القادم الأيام إن شاء الله؟
والله فما أحزاب تقدمت، عديد الأحزاب
منها
طالبت بذلك. بالنسبة للحزب الحركة الوطنية نتاع سي تهامي العبدولي وسي علي الفزاني، هو سي تهامي هو رئيس الحزب وسي علي الفزاني هو الأمين العام، واللي عندهم اتصالات مباشرة بكل مكونات الاتحاد من أجل تونس، فما موقف عام بالارتياح للحزب هذا، ولم تبقى إلا مسائل إجرائية لابد منها. ما تعرف الاتحاد عنده نصوص مؤسسة وعنده مسائل إجرائية، احنا ما ثمش حتى اعتراض على من توسيع الاتحاد من حيث المبدأ وقبول الحركة الوطنية فيه. ثم أحزاب أخرى
كما شكون مثلا
عديدة أنا وفضلا لا أسمي أحد حتى لا أعتبر بأني أحابي أحد. تعرفوا لي حقيقة واقعة اليوم أن الاتحاد من أجل تونس أصبح جسما سياسيا جاذبا. الناس ما تخرج من هنا ما تجي باستثناء الحالة متاع الجمهوري اللي احنا نحبه نتداركوها. ونحن منفتشين علاش كما قلت لك ماهيش حكاية حساب فئوي, لانه اليوم اما تونس باش تربح والانتخابات الجاية باش نخرج منها بانتصار للنموذج المدني التقدمي لتونس, ولا يمكن تحقيق ذلك وتكريس ومواصلة المضيفين إلا عبر كيان سياسي قادر على إدارة الشأن العام في البلد حكم البلد. هذاك علاش كل الجهود يجب أن تنصهر في الجبهة الواسعة هذه. والأحزاب المتقدمة مرحب بها, فما أحزاب مدنية ليبرالية, فما أحزاب وطنية بتلوينات قومية, فما أحزاب أيكولوجية بتلوينات الدفاع على البيئة. الكل هالأحزاب هذه كلها رغبة في الانضمام للاتحاد من أجل تونس, وإن شاء الله بعد 14 باش يقع حلان الملف هذا والبت فيه, لأنه زاد ما ينجمش ينتظر, لأن المسائل لازم تحسم قبل الانتخابات.
تريبيا خليني نختم معك سي عبد الرزاق الهمامي, ما زالت مطروحة فكرة تحويل جبهة الإنقاذ إلى جبهة انتخابية؟
بالنسبة للاتحاد من أجل تونس موقفه واضح, يرغب بأن يمضي إلى الانتخابات بمرشح واحد لكل القوى الديمقراطية اللي من ضمنها الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية والأحزاب المدنية المستقلة ومكونات المجتمع المدني. مع كامل الأسف الفكرة هذه ما هيش لاقية صدى لحد الآن إيجابي. ثم حاجات إيجابية في التنسيق وفي العمل السياسي الميداني في المسيرة كاملة اللي تعملت طوال الصيف وأفضات للنجاح في تعديل الكفة وتحقيق الدستور الديمقراطي اللي ما هوش دستور غرة جوان, واللي الدستور اللي أنجز بجهد التوانسة نساء ورجالا, وكذلك بالجهد الكبير الذي تحقق بتغيير حكومة الترويك. هذا الكل تعمل في إطار جبهة الإنقاذ, وهذا الكل مكاسب سياسية وعملية نضالية. هل أنه وصلت الناس إلى مستوى النضج اللي يخليها تكبر على شخصانيتها وعلى في أويتها الحزبية وتقبل الدخول في جبهات انتخابية قد تكون فيها الذوات الفردية والحزبية وربما ما تحققش مكاسب كبيرة, لكن تونس تنتصر إن شاء الله. لغة العقل تصل إلى هذا المستوى لدى الجميع, وقتها نجم نعمل جبهة انتخابية في إطار جبهة الإنقاذ. احنا في حزب العمل وحلفائنا في الاتحاد من أجل تونس يطمحون إلى ذلك, نحترم آراء الآخرين وستواصل العمل النضالي المشترك معهم والتنسيق السياسي المشترك لما في خير تونس.
واضح. شكرا لك الأستاذ عبد الرزاق الهمامي الأمين العام لحزب العمل الوطني الديمقراطي على المداخلة معنا اليوم في بوليتيكا دي. مرحبا بكم معنا على جوهرة FM. شكرا.
شكرا سيدي. شكرا.
ألقوا شوية على القرار الرسمي اللي ولته الاتحاد من أجل تونس باش يخوض الانتخابات القادمة التشريعية والرئاسية بشكل موحد في انتظار تحويل جبهة الإنقاذ. علاش لا, حتى سي عبد الرزاق الهمامي قال مازالت مطروحة الفكرة ولو أنه ما لقاتش تجاوب كبير من مختلف الأطراف تحويلها إلى جبهة انتخابية. شنو رأيك سي حسين؟
والله هي المسألة هذه معلقنا عليها شوية احنا قبل, لكن ما يسالش التذكير في الأمور هذه باهي ديما باهي, لأنها مسألة مهمة مش مهمة برك. معناها القضية هذه بتاع ائتلاف انتخابي للقوى السياسية الديمقراطية هذه مش مسألة هامة, لا هذه مسألة مصيرية. علاش؟ وقلناه بوضوح, فهمتني, أنه اليوم احنا على مشارف انتخابات, لكن الانتخابات هذه ما هاش انتخابات سياسية. أيوة. معناها يعني تقليدية. كان معناها انتخابات سياسية تقليدية من المنطق والمعقول والمقبول انه كل الاحزاب تشوف شنو معناها امورها شنية كذا شنو وزنها شنية يعني افاق شنية طموحاتها كذا وتتصرف ما فيش مشكل. لكن اليوم لا, احنا على مشارف اختيار معناها يعني حضاري مش سياسي. علاش؟ لأن القوات أو المتواجدة على الساحة ما هاش كلها من ناحية المجتمع اللي منها يمكن يتبناه في المستقبل, وخاصة بعد نتائج الانتخابات ما همش نفس أنماط متاع المجتمع. ثم منها كتلة تحلم ببناء دولة دينية ديمقراطية إلى غير ذلك، وفما كتلة تحلم ببناء دولة ديمقراطية يعني
حديثة
معناها، بحيث هذا مجرد أنماط ما عندهم حتى بل بتناقضين أصلا. ولذا احنا نتوقف في الاختيار نتاع الانتخابات الجاية ما ناس باش ننتخبوا سياسة، فهمتني؟ يعني سياسة اقتصادية واجتماعية، لا 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 لا، احنا باش ننتخبوا نمط مجتمع. وهذا علاش التحالف الأحزاب الديمقراطية يصبح مش اختيار، يصبح ضرورة مطلقة، لأنه عاود ونكرر فيها مصير البلاد، مصير المجتمع في تونس، راهو إذا كان هذا ولا هذا، وإذا كان فاز هذا نرجع للتالي 10-15 قرن ما شنو، وإذا كان فهمت الله هذا ممكن أما نستقروا في وضعنا ولا ممكن نسبقوا حتى شوية فهمت الله يعني الأحداث والتاريخ. ولذا شو نقول أنا، هذا رأيي رأي شخصية، نقول أنه اليوم الكتلة الديمقراطية الحزاب الديمقراطية اتجاهاتها الخصوصية فيما خصوص السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية، تاريخها، قوتها يعني من حيث الحجم وكذا، تصبح أمور مش ما عندهاش قيمة، أما تصبح أمور ثانوية إزاء القضية والتحدي المطروح علينا في المستقبل. ولذا إذا كان كل واحد منهم يتخلى شوي، سواء كما قلت لك عن اتجاهاته عن تاريخه عن وزنه عن كذا، ويتعاملوا زادا مش زادا بالكبير والصغير كما بكري كان يقول سي يعطي الصحة، مش حكاية كبير وصغير، هنا حكاية احنا نسيج سياسي عندنا حاجة تربطنا مع بعضنا، قاسم مشترك وهو نمط المجتمع اللي احنا نحاول باش نحافظوا عليه ولا نبنيوه، وهذا اللي يسمعنا تو. والآخر معناها نختلفوا ممكن في السياسة الاقتصادية في السياسة، هذا بعد معناها نجمه يصير فيه حوار، يصير فيه ممكن تحالف أخذ كذا غير ذلك، أما نعطيه أهمية قصوى معناها للاختيار هذا اللي بقلت لك هو اختيار مش سياسي، اختيار حضاري. حاجة أخيرة نقطة ككلمة برك، منها يلزم يثبت الروح مزادة هذوما، وقت يدخل عن قناعة زادة مش هكا على خاطر كذا، ولكن زادة ما يتبطئوش ياسر لأنه الوقت ولا سريع وضغط، والقرار على التحالف الانتخابي ايش عندي في الإطار طوال نقاط تونس ولا حمد الإطار، مش هذا المهم، المهم هي العملية في حد ذاتها، الإطار حاجة معنى ثانوية. وحسب رأيي لأنه من زال قدامهم إذا كان اقتنعوا بشي هذا خدمة كبيرة كبيرة على الميدان، راهو منها ما هوش حاجة هينة هذه،
من حيث المبدأ تراهم اليوم ماشيين في الفكرة هذه وفي الخيار
حسب
هذا.
حسب توا ما نسمع، حسب ما نتشاور، حسب ما نتحدث على الأقل بالأحزاب المهمة في الشيء هذا وكذا، الاتجاه العام ما ندخلوش في الجزئيات، ماشيين الثنية هذه واقع ليش، رغم المشاكل ورغم كذا ورغم الهزات والنبضات وهذا رغم كذا، وتحدثوا بكل شوية منهم، لكن الإنسان يطمان كمان، فهمتني؟ أنه فما تحس فما شعور أنه هذا حاجة معناها يعني تشمل وتهم كل قوى ديمقراطية في البلاد، وما كل واحد ساعي يرخ شوية شيء طبيعي، راهو
ساعي يبدل روحه شوية،
هو شيء طبيعي الواحد لازم يفهمه من الناس هذوما، أنه هو بطبيعة الحال باش يدخل في هالخضم اللي هو يخاف اللي يغرق فيه يعني يذوب، فهمتني؟ إيه وشيء طبيعي معناها إنسان يناور شوية كذا، هذا مفهوم راهو ماهوش حاجة يعني كذا، لكن مازمهاش طول. أنا قلت لك على خاطر مازلت خدمة كبيرة 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 وعميقة على الميدان، مازلت
واضح. احنا نواصلوا المشوار في بوليتيكا بعد شوية كالعادة، نتعرفوا معكم على مستجدات الأخبار مع قسم الأخبار.
I'm اختار الفوق في موبيل يناسبك وتمتع على راحتك بسويع مكالمات وزيد معهم مئات لي اس ام اس و 3 جي بلس بلس بلاش باش تنافيغي على الانترنت كيما تحب. واكثر من هذا الكل اختار نوامر وطلبهم اون ليميتي. وكان عندك شكون تطلب في الخارج اختار فخفي تكلم به الانترناسيونال بسوم الناسيونال. اكثر معلومات على 11.99. اتصالات تونس، المستقبل يناديلنا.
عسلامة عم حسن.
أهلا بنت.
أعطيني باكو مقرونة زوز أوريجينال وخبزة و...
استنى استنى، شنو أوريجينال هذي؟
آه ما عندكش، هاتلي فينومينا.
لاباس بنتي.
تشنو ما عندكش دنابنا طيارة؟
خوذ هبلتوني بهالمساجات.
برشا مساجات أخرين يستنوا فيك على دبابس دنب. اختار كوليكسيوني وبرتاجي مع دنب، خلي مساجك يحكي عليك.
ملا انت زادة
حفلها مع دنب.
ميكرو جوهرة، خرج الكلام اللي فيك. انت زادة تنجم تعبر تنقد وتتكلم بكل حرية. بكل حرية استاهل برشا. تكلمنا على الموزع صوتي الخاص بميكرو جوهرة على 29 100 100. ميكرو جوهرة، خرج الكلام اللي فيك. بوليتيكا بوليتيكا.
نرجع معكم من جديد في بوليتيكا وقايد آخر الأخبار من الجبل. مرحبا.
مرحبا وائل، ومرحبا بالناس اللي يسمع فينا الكل. آخر خبر بلاغ من رئاسة الجمهورية. البلاغ يقول إنه رئيس الجمهورية المؤقت والقائد الأعلى للقوات المسلحة المنصف المرزوقي أصدر قرار جمهوري يقضي برفع حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من البارح الأربعاء 5 مارس 2014، وهذا عملا بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد بقصر قرطاج يوم 17 فيفري 2014، واللي كان متعلق بحالة الطوارئ بالبلاد التونسية. وبعد كذلك استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة المؤقتة. وتجدر الإشارة حسب البلاغ أنه رفع حالة الطوارئ لا يحد من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون، ولا يمنع من طلب المساندة من القوات العسكرية عند الاقتضاء، كما أنه لا يدخل تغيير على تطبيق القوانين والتراتيب النافذة بالبلاد بما في ذلك المتعلقة بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة. هذا بلاغ كما قلنا من رئاسة الجمهورية يعلن فيه قرار رفع حالة الطوارئ. الخبر الثاني هو وزير شؤون الخارجية المنجي الحامدي شارك في المؤتمر الدولي اليوم لدعم ليبيا اللي ينعقد على المستوى الوزاري بالعاصمة الإيطالية روما. ويهدف المؤتمر بحسب بلاغ وزارة الشؤون الخارجية إلا بلورة تصور للمجموعة الدولية بشأن مساعدة ليبيا على تجاوز دقة المرحلة الراهنة من خلال تقديم الدعم الفني واللوجستي الضروري لإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها، كما يسعى الدعم المسار الانتقالي في ليبيا والنهوض بعدد من المجالات الحيوية ولا سيما منها ذات الصلة بالأمن والقضاء والإدارة والحوكمة الرشيدة.
يعطيك صحة يا منال، شكرا لك. شو رأيك حسين؟
الخبر الأول يعني خبر مفرح الحقيقة. يعني خاطر أولا الساعة على خاطر باش نرتاحوا من برشا مظاهر شومة فهمتي في البلاد يعني. إيه أسلك شيك واحد في كل بقعة شو تعيسة منها حقيقة يعني. وهذا بطبيعة الحال حتى بالنسبة لقطاعات مهمة في الاقتصاد ممكن يسهل باش ترجع الأمور لعيدتها.
حتى المؤسسة العسكرية ترتاح شوية.
إيه هو شيء قاعد. إيه أما هذا الساعة سواح يعني على الأقل كيف ما عادش يشوفوا هالهموم هذية. أنت راه مناظر لك الله مكروه في قلب البلاد يعني في القصبة وفي بحر وفي كذا في العاصمة نحكي وفي حتى بقية الجمهورية حيث نفتحنا نفسنا من هالمناظر المشومة هذية. الحاجة الثانية وبارك الله فيك فهمت الله الجيش خلي يتنفس زادة خلي يتنفس طريف ومش يتنفس هو ومش مش يتنفس راه أما على الأقل جهده يركزوا في المطلوب منه هو حدود يحمي أحسن الحدود ويساعد منها قوى الامن والديوانه وكذا في التهريب وعلم كذا الغيظ على المقاومه نتاع المظاهر التعيسه هذه. خلي كل واحد ياخذ خدمته، الجيش معمول باش يحمي الحدود فهمتني، خلي منها يقوم بالمهمه هذه. خاطر باش تشت وانت تو احنا شتتناه راهو الجيش ومده طويله طالت اول وكان شهر شهرين نص عام برا تتعدى وتصير هذه في كل بلدان العالم. اما يا اخي تقعد تو تخرير انا دخلنا في الرابعه فهمتني رابع عام شتتناه الجيش شتتناه وتعب تعب تعب.
شنو اللي خلينا اليوم نختاروا ان نحيوا حاله الطوارئ؟
معناها شنو ممكن الاخوه المسؤولين على هالبلاد هذه عندهم هما معناها تقييمهم، عندهم معلوماتهم، عندهم كذا، يشوفوا انه الامور ماشيه اكثر الانفراج من زياده التوتر والتازم،
تحسن الوضعيه الامنيه
ان شاء الله صحيحه هذا، وان شاء الله التنبؤات هذه تطلع صحيحه. ما كانش يولي عادي كان هم من غير حجه ومن غير سبب زاد يولي
يطرح مش
اشكال. على كل حال احنا كمواطنين تو احنا ماشي كمسؤولين ايه. على الامن ولا كذا
حاجه طيب.
الراوي اللي هي تنفيسه تنفيسه الحقيقه لسه كل شيء
يعني يعطينا الطمانينه انه الامن مستتب.
يا اخي انت كمواطن عادي شعورك واحساسك كيما تحل عينيك في الصباح تلقى روحك قدام هالاسلاك الشيك والزباب في واحده فيه وكذا، كيف تلقى روحك قدام شويه نوار وشويه واحد وكذا،
عندك تجربه مع اسلاك الشيك في القصبة؟
عندي انا وقت كنت في القصبه كنت كل صباح نصبح على الاسلاك الشيك، وكي نخرج من البيرو نتاعي قبل النهار ما انا باش نمشي نرتاح اول حاجه نقابلها كي نخرج من الوزاره الاسلاك شيك، روحي طلعت في الديت ما كان منظر، رغم اللي نعرف اللي هو معمول امن البلاد وكذا وكذا. اما المواطن العادي راهو مش باش يقعد كل مره يخمم في يعني ها والشنوه والشنويه وسميها هي طوارئ المواطن معناها راهو بشر وعنده احساس وعنده شعور وعنده امكانياته محدوده، ما انا مش باش يقعد يحلل في كل شيء فهمتني. ولذا احنا نقول ان شاء الله هذه معناها بادره طيبه لبلادنا وترجع لنا في واحد من القطاعات اللي يلزم يرجع، ما عادش يلزم يستنى ما يرجعش لحالته العاديه هو السياحه.
ان شاء الله يعطيك صحه حسين. غنايه اليوم بصوت محمد عبد الوهاب، قول لي عمل لك اياها.
هذه سيناها مره وهو تو باش نعملوه اليوم. يعطيك الصحه، خلينا نفرهدوا طريف زاد حتى هذه تفرهدنا شويه كيما منها يعني حدث الطوارئ.
نرجع من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام، مرحبا بكم الناس الكل. مشوارنا يتوصل حتى للساعتين كما قلت. الموضوع اللي باش نحكيوا فيه في ساعتنا الثانيه لقيت هذايا مع الدكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف، قرار سحب كل من السعودية والبحرين والإمارات لسفرائها من دولة قطر. باش نحاولوا نعرفوا معكم خلفية القرار هذا وخاصة تداعياته على العلاقة بين الدول دول مجلس التعاون الخليجي. مع ضيفنا الدكتور رياض السيداوي. دكتور مرحبا بك.
مرحبا بك وبكل مستمعات ومستمعي جوهر اف ام الكريمات والكرام.
إذن دكتور رياض السيداوي، كما كنت نقدم قرار وخطوة مفاجئة وخطيرة قامت بها كل من السعودية والبحرين والإمارات بسحب سفرائها من دولة قطر، كيفاش تقرأ القرار هذا يا دكتور؟
والله مفاجأة لمن غير مختص في مسائل الخليج وما يحدث في الخليج. أنا شخصيا انتظرت ذلك منذ بضعة أسابيع لأنه التحديدات حدثت وصدرت تصريحات شديدة وكبيرة جدا خاصة من بندر بن سلطان رئيس أجهزة المخابرات السعودية الذي اتهم قطر بشتى التهم والنعود في الصحافة الأمريكية، ثم أيضا حملة الشيخ نصف القرضاوي الشديدة والشرسة على الإمارات. إذن وكانت عندنا مؤشرات ومعلومات وحتى نشرت مقالات بأنه ستحدث قطيعة، أنه ستحدث محاولة لطرد قطر من مجلس التعاون الخليجي، لكن يبدو أنه ثم الفيتو الكويتي والفيتو العماني فحدث عمل ثنائي، بمعنى ثلاثة دول سحبت سفراها. السعودية التي تعيش حربا شاملة وكاملة مع قطر وسنقول لماذا. الإمارات عند أسبابها الخاصة، ثم البحرين عادة تتبع مباشرة السعودية لأنها مرتبطة بها أمنيا واقتصاديا.
إشني الأسباب؟
الأسباب عديدة جدا. ثم طبعا نحن نتحدث في الخليج عن شيوخ قبائل في الأصل وعندهم ما يسمى بالثارات الشخصية، فلنبدأ بالجانب الخاص الشخصي. بالنسبة للثارات الشخصية، لما وصل حمد بن خليفة الثاني للحكم عبر انقلاب على أبيه، انقلاب عسكري، انقسمت العائلة الحاكمة نفسها، عائلة الثاني جزء جاء مع حمد وجزء عارضه. الجزء الذي عارضه تحالفت معه السعودية وعطتهم أموال وحتى سلاح للقيام بمحاولة انقلاب حتى يعيدون من الأب ضد الابن، نتحدث عن حمد. الانقلاب فشل ومن هنا جاءت الحرب الشرسة الشخصية بين حكام السعودية وحكام قطر، وكما تعلم شفنا في الجزيرة أن الجزيرة أصبحت ثورية جدا ضد السعودية تهاجمها صباحا مساء، ونتذكر ذلك الشريط الوثائقي الشهير ساعة السوداء اليمامة والفساد في السعودية وفساد الأمراء والملك والصفقات إلى آخره إلى آخره. كانت الجزيرة أصبحت منبرا للمعارضة السعودية ويوميا تشن عليها حملات. ونفس الشيء العربية تهاجم قطر وتتحدث عن قبيلة القطري التي تم انتزاع جنسيتها واضطهاد القطريين وغيره. هذه الحرب الشديدة توقفت فجأة لما زار حمد بن خليفة الثاني الرياض والتقى بالراحل سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع، يعني عملوا كبسة واتفق على هدنة. الهدنة دامت بمعنى أنه حتى الجزيرة سحبت حتى أرشيفها ضد السعودية، حتى حذفته حتى من الأرشيف. دامت هذه الهدنة لمجرد بضعة سنوات ثم الآن عادت بقوة. طبعا هذا نحكي لك على الجانب الشخص. الآن المسألة الموضوعية الأخرى هي الموقف من الإخوان المسلمين ومن أحداث مصر.
أيوة.
كما تعرف قطر تمول حركات إخوان المسلمين، تدافع عن حركات إخوان المسلمين وتحميهم، وهي منبر لهم عن طريق الجزيرة ودعم مالي سخي كبير جدا خاصة الإخوان المسلمين في مصر. بالنسبة للسعودية التي كانت في الماضي، وهذا هام جدا للمستمع الكريم، السعودية في الستينات والسبعينات كانت تدعم الإخوان المسلمين ماليا وتحميهم ويلتجون إليها لمهاجمة جمال عبد الناصر ولمهاجمة حتى هواري بومدين ولمهاجمة حتى بورقيبة، لأن حتى بورقيبة وتونس احنا أخذنا ونلنا الشيء الكثير من شيوخ الوهابية السعودية. إذن لكن الآن تغيرت الأمور، السعودية خائفة من الربيع العربي. عند تنظيم إخواني داخلي قوي جدا وهو تنظيم حزب الأمة، حزب الأمة الإسلامي، وفي شيوخ مشهورين مثل الشيخ الغامدي والشيخ لهيبي إلى آخره. ثم عنده أيضا حركة حسم وهي حركة حقوق إنسان، هذه تدعمها قطر، لأنه كما لاحظتم في البيان يقولون التدخل في الشؤون الداخلية.
أيوة.
قطر تتدخل في الشؤون الداخلية عبر دعم الإخوان المسلمين في السعودية ودعمهم كمعارضة إعلامية ومالية.
هو ما يقال السبب المباشر كما قلت وذكرت أنت دكتور هو التدخل المستمر في الشؤون الدول العربية عامة، وكان قرار صادر على مجلس التعاون الخليجي المنعقد في نوفمبر الماضي عطى 6 شهور لقطر باش ما عادش تدخل في الشؤون الداخلية. من بعد جينا وارينا القرار هذايا، قرار سحب السفراء من سفراء السعودية والبحرين والإمارات نذكر من دولة قطر. أنا نحب نأخذ رأيك في نقطة معينة، ثم شكون ربط تزامن القرار هذا مع التفجير اللي صار مؤخرا في البحرين وراح وضحيته 3 شرطيين من بينهم ضابط إماراتي؟ هل يجوز الربط في تقديرك دكتور؟
لا أعتقد أن المسألة مباشرة، ربما لقطر يد، لكن لا أعتقد مباشرة. أنا أعتقد أهم ملفين على الإطلاق هي الحرب الباردة الساخنة القديمة، ثم ثارات نحن أمام حكام ما زالت فيهم نزعة الشرف القبلي، الثأر، مفهوم الثأر ما زال موجودا، ثم ثارات قديمة جدا بين السعودية وقطر. هذه لنا الحرب الأساسية بين السعودية وقطر. الإمارات سنرى أنه حالة أخرى خاصة. الإمارات مشكلتها أن اكتشفت خلايا سرية لإخوان المسلمين، وهي طبعا بلد مبني على التنمية وعلى ليبرالي، يعني الإمارات وعلى الخدمات، وهو لا تريد مثل هذه الطائرات أن تقوى أو تستولي على السلطة، فتحركت. ومن تكتشف وراها من يدعمها؟ تدعمها قطر هذه الجماعات. ونتذكر الخطاب الشهير لضاحي خلفان أمام وزراء الداخلية العرب، أمام قادة الشرطة العرب، كان السفير الأمريكي موجود واتهم السفير الأمريكي مباشرة بأنهم هم والإخوان وقطر يعدون للانقلابات ويعدون لثورات حتى يزيحون من السلطة ويأتون بالإخوان المسلمين إلى الحكم. إذن موقف الإمارات هي متضررة من هذه الناحية، لكن ليست لديها ثورات قديمة مع قطر، على عكس السعودية التي لديها ثأرات قديمة جدا كما قلنا، لأنه محاولة انقلاب وانقلاب موضات إلى آخره. ثم الحرب العالمية الشرسة بين العربية والجزيرة، العربية كانت رد فعل على الجزيرة وهذه الحرب مستمرة. ثم أهم شيء وهذا ما يجب أن يفهمه المستمع والمستمع الكريم، الحرب الدينية الفقهية بين قطر والسعودية. تعرف السعودية منذ سنة 1960 أسست الرابطة الإسلامية العالمية لنشر المذهب الوهابي السلفي. قطر أسست سنة 2004 تنظيم اسمه اتحاد العالمي للعلماء المسلمين ووضعت يوسف القرضاوي على رأسه، ولما ترى الفتاوي بين شيوخ المجموعتين تبهت، يسبون بعضهم ويلعنون بعضهم ويسفهون بعضهم ويشتمون بعضهم. شيوخ قطر يهاجموا في الشيوخ السعودي. أعطيك على سبيل المثال أنا أبحث في هذا الموضوع. وجد غنيم الذي يعيش في قطر يهاجم في حسان المرتبط بالسعودي الشيخ حسان، والشيخ حسان يهاجم وجد غنيم المرتبط بقطر. إذن هم عندهم بيناتهم الحرب الباردة، هي حرب إعلامية بين العربي والجزيرة، حرب فقهية شيوخية بين اتحاد عالمي العلماء المسلمين ورابط الإسلام العالمي، وحرب أمنية استخباراتية على من يحكم في قطر ومن يدعم الإخوان المسلمين ومن لا يدعمهم. وبالتأكيد هي حرب تنافس من يرضي أمريكا أكثر. لهذا هو الغريب والمضحك في الأمر، أن السعودية أو قطر الاثنين فيهم قواعد عسكرية أمريكية، الاثنين مرتبطين كلية بأمريكا، الاثنين يدفعون فواتير الحروب الأمريكية كلها، الحرب على ليبيا، الحرب على سوريا، الحرب على العراق، الكل دفعت أثمانها قطر والسعودية وبمليارات الدولارات. إذن أين هو دور واشنطن بين حليفيه الاستراتيجيين؟
شنو ينجم يكون تداعيات قرار كما هذا سحب السفراء؟ بعض الخبراء يتحدثوا على ربما ينجم يؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين الدول هذه، وقطر هذا باش يزيد من العزلة الاقتصادية لها.
لا شيء هذا ندخل في الاقتصاد. دول الخليج كلها هي تعتمد على تصدير النفط أو الغاز واستيراد البضائع الاستهلاكية الغربية، يعني ليست لديها قطاعات صناعية وفلاحية حتى تتضرر في المسألة. قطر يعني دولة أوفشور، تقريبا دولة شركة أجنبية كبرى تتعامل بتصدير الغاز في كل مكان، وعندها أكبر قواعد عسكرية أجنبية أمريكية في العالم موجودة في قطر، هي قاعدة العديد والسيلية. وربما هام جدا لأنه بعد عملية الانقلابية التي قامت بها السعودية ضد أمير قطر حمد، قام بدعوة الأمريكان وعطاهم العديد والسيلية مجانا، العديد أكبر قاعدة جوية والسيلية أكبر قاعدة برية، ثم تمولها قطر بنسبة 60%. يعني الطيارة الأمريكية لما تطلع 60% من الكيروزين تدفع قطر. الضابط الأمريكي لما يأكل ساندويتش همبرجر 60% تدفع قطر. صاروخ توماهوك لما يضرب طرابلس أو يضرب بغداد ويكلف مليون ونص دولار صاروخ واحد 60% تدفع قطر. لماذا؟ حتى يحتمي أمير قطر من ما يسمونهم هم بالشقيقة الكبرى السعودية عبر القوات الأمريكية. إذن من ناحية الاقتصادية العلاقات فيما بينهم يعني لن يتضرر فيها أحد، لأنهم يعني جميعا يصدرون بترول وغاز ويستوردون بضائع استهلاكية ومرتبطين بالأمن الأمريكي وبالقواعد العسكرية الأجنبية الأمريكية. يعني مش مثل المغرب العربي، واحد عنده بترول الأخر عنده فلاحة كما المغرب وتونس والجزائر، واحد عنده سيناء، لا هم جميعا نفس الفئة الاقتصادية وهي الريع النفطي البترولي مع تواجد أمريكي مكثف مع علاقات قوية مع أمريكا، تصدير وتوريد بضائع استهلاكية لأكثر والأقل. إذن قطر لن تتضرر أبدا، وأقول أبدا، من أي نوع من حصار اقتصادي أو السياسي الذي يحدث.
واضح، نشكرك برش على المداخلة معنا والقراءة التحليلية هذه في قرار سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من قطر. شكرا لك مرة أخرى دكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. دي مرحبا بك معنا في بوليتيك على جوهر إف إم.
عذاب الحب على جوهر أفعام وجيان مداد.
مش عم بتعلم من غلطي، كل ما بيخلص وأشعي بعيد، دغري بعشق دغري بعلق والمن إيده الله يزيد. مش عم بتعلم من غلطي، كل ما بيخلص وأشعي بعيد، دغري بعشق دغري بعلق والمن إيده الله يزيد. مش عم بتعلم
مواصلين المشوار في بوليتيكا، نرجع باش نفتحوا ملفاتنا الاقتصادية مع خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق سي حسين الديمسي. قبل ما نحكي شوية اقتصاد سي حسين، نحبك تعلق شوية على القرار هذايا، قرار سحب كل من السعودية والبحرين والإمارات لسفرائهم من قطر.
لا هو أنا مش في العلق عليه هذايا، هو علق عليه مليح سي رياض. أنا مش نعلق على قالوا سي رياض.
أيوة.
خاطر الحقيقة معناها تعلمت اليوم، تعلمت برشا أشياء مهمة جدا وأنا نجهلها أنت ريت. وهكا حاجة أخرى زادة، شوف قداش عنا طاقات تونسية ومع الأسف الشديد قاعدين يستفادوا منها غيرنا. راجل كيما هذا شو هكا الثقافة وكل شيء معناها مش عجيب يعني، في درجين ولا ثلاثة دراج معناها يجيب لك حاجات يعني من أروع ما فما وتغير لك النظرة متاعك تماما. أنا الحقيقة حاجة بغيت به وما كنتش نتصورها بك الحجم هكا وبصورة هكا، أنه هالبلدان متاع الخليج هذية ربي يعينهم وربي يكون في عونهم باش يحلوا مشاكلهم، لكن أنهم يمولوا في يعني السيطرة متاع القوة الغربية وخاصة القوة الأمريكية وبالخصوص على العالم العربي بتمويل من هي كاد يكون أساسية منهم هما. يعني قال لك من الطائرة كي تطلع 60% من قيمة الواحد كذا من قطر هي اللي تخلصها، وش عندنا قطر وغير قطر وكذا عاد هذا علاش يعني من حقيقة مش بغيت برك، لأنه يعني نشوف وقت احنا اخواننا في الهوية احنا اللي نحن حتى وقت يسخفوا بينا سخفاء باش يعطيونا قرض، مش هيبة، هيبة عمره ما يعطيها لك مستحيل، والهيبة كان باش يعطيها لك يعطيها لك الاشياء تخصه هو مش لتمويل الميزانية مباشرة، لا ينجم يعمل بها جمعيات كذا واش في لغايات ايديولوجية وكتحنا فيه، اما باش يمول المالية العمومية اللي هي طوب في ظرف صعب وطوب نرجعوا له فهمت الله، يعطي قرض من أغلى وأقصى القروض اللي منها تسعمل. شوف قداش منها تناقض وقداش يعني وإحنا ساسا نقضوا عايشين بك الأوهام وك العطفة اللي ما عندها الأساس لراس شنية هذه من أخواننا في الله وكذا ونعملوا على فين أخوانك وين هاو منها يعني فلوسه معناها يعني جزء معناها ما يصروش العقل يعطي فيها باش يسلح وباش كذا وباش يعطي القواعد العسكريه وباش يمول كما قلت لك الطاغوت والسيطره نتاع هالكذا، واحنا اللي تابعين ليه في الهويه وقت اللي باش يعطينا معناها مليم باش يعاوننا به على هم زمان، لان احنا في ظرف احنا ما نطلبوش راهو في الظروف العاديه ما نطلبوش، اما احنا ظرف موش عادي كان من مفروض انه يقف معاك ويساعدك ولو منها بقروض ميسرة شوية وكذا، هذا ما صارش مع الأسف الشديد.
مع هذا احنا مش نلتجئ لهم رئيس الحكومة قال
لا رئيس الحكومة قال مش نعمل دورة انا يقول له من توا مضمض هاو قل له هاو من توا مضمض مش معناها من القروض يناجم يعطيك القروض الصعبة هذية ولا وكذا، اما مضمض من الهبات هاو نقول لك مضمض من توا مستحيل، واني عمري ما سمعت معناها يعني من قبل من زمان انه عطاونا هيبه في اي ميدان كان فهمتني. يعني نجم كما قلت لك يعطي هبات المشاريع يعني مهميه كما قلت لك الجمعيات هذه نتاع واحد الثقافه والقران
اللي تهمه واللي
تهمه هو باش يسرب بها الايديولوجيا نتاعو ايه، اما هذا باش يمول لك الماليه نتاع الدوله باش تعمل بها التنميه وباش تعمل بها التشغيل وكذا مستحيل. هنقولوا من ولذا ما ضاعش ياسر وقت هنقولوا من تو
خلينا نحكيوا شويه زاده في حاجه من الحاجات اللي حكى عليهم رئيس الحكومه في حواره التلفزي مؤخرا. قال الوظيفه العموميه والانتدابات في الوظيفه العموميه اثقلت كاهل الميزانيه نتاع الدوله، لهذا ما عادش فما انتدابات عموميه في سنه 2014. البارح نتفاجئوا اجتماع المجلس الوزاري بعد النطق الرسمي الجديد اللي تم تعيينه باسم الحكومة نضال الورفلي يقول لا الانتدابات في الوظيفة العمومية المبرمجة لسنة 2014 باش تقعد وستنجز في إطارها العادي.
اي بارك الله فيك، وانا كما انت استغربت نوع ما انا كيف البارح فوجئت يعني حقيقة. تو نقول علاش مش على خاطر باش ينتدبوا ولا ما ينتدبوش، تو نشوف هذا مش معناها هكا سهل التصرف في المسألة هذه متاع الانتدابات والوظيفة العمومية، لا لانه نحطوه هذا الكلام هذا والموقف هذا في اطار الشيء اللي قلناه الاسبوع الفرد. مش قلت الاسبوع الفرد توجه الحكومه الجديده وخاصه الرئيس الحكومه ايش قلت له من جمله الاشياء اللي يزمك تتفاداهم اذا كان تحب حقيقه الحكومه هذه تخرج البلاد من هالوضع السيء اللي هي فيه، معناها في القرارات متاعك قيم مليح، حدد مليح، حلل مليح، يعني تشخص مليح، ولكن اذا كان اخذت القرار معش ترجع فيه، لانه علاش؟ لانه التجربه عطات مش معناها هذه مواقف ولا يدروج، لا التجربه عطات أنه هذا من أسوأ طرق الحكم، أنك تاخذ قرار وبعد بعض أيام تتراجع فيه، من أسوأ ما فهمه، فهمتني؟ وهذا آخر حاجة عملها كان تذكرش سيد رئيس الحكومة السابق سيد علي العريف، كان تذكر في قانون المالية اللي وقع الموافقة عليه
على تاوى
كذا على تاوى متاع النقل متاع السيارات يعني وكذا. هاك شفت رد الشارع رد سلبي معناها على القرار هذا، بعد نهارين ثلاثة قال لا باش نوقفوا ما نطبقوش وكذا
تعليقه
ايه تعليقه هو
مازال معنا
لا واللي عجبني وقتها حركة النهضة اللي هي كانت وراه القرار هذا وهي لحثت النواب نتاع المجلس التأسيسي باش يصوتوا عليه، هي قالت لا هذا ما يلزمنيش ومش مقتنع به وما يساعدنيش. شوف شوفك الطريقة وشوفك التصرفات معناها يعني كتحصلوا شعنا فيه. انا تبغت بهذا وفي الواقع يعني حقه وهو مش يقول لك علاش لهذا لذاك. هو قال احنا باش نوقفوا الانتدابات بالنسبة للسنة هذه في الوظيفة العمومية، هذا يتنقول لك ما هوش به، لكن اللي صار قبله في الثلاثة يعني سنوات السابقة أشو مشو هم شو اللي صار في الثلاث سنوات السابقة؟
أيوة
صار أنه الوظيفة العمومية انتدبت موظفين جدد بين ظفري بصورة مش عشوائية برك فوق العشوائية فوق، فهمتني؟ يعني أنه التقاليد متاع الوظيفة العمومية متاعنا من قديم الزمان كل عام تنتدب، أما شو تنتدب؟ تنتدب حجم معين اللي تتحلو
في العادة قدش الميزانية. في العادة قدش كل
في العادة في المناهر رقم الخام مش الصافي. علاش مش معنى الكلام هذا رقم خام مش صافي؟ خاطر هي الوظيفة العمومية كي تنتدب رقم معين نحي منه لخرجه في التقاعد يبقى معناها الانتداب الصافي. الانتداب معناها الخام يقارب مش كل عام بالضبط يعني، أما قبل الثورة هذا يقارب 20,000 مناه في السنة، نحي منه اللي يخرجوا في التقاعد 10-12,000 وقتها يبقى 8,000-9,000 أقصى شيء من 10,000 الصافي يعني.
بعد الثورة شنو اللي
بعد الثورة شنو اللي صار في ثلاث سنين؟ انتدبنا في الخامة ما يقاربه 120,000. أي إيش معناها 120,000؟ معناها 40,000 سنويا خام في وقت اللي احنا كنا كما قلت لك ننتدبه ما يقاربه 20,000
الدوبل معناه
ضعفنا هدايا معناها يعني بشكل معناها قلت لك مباغت. وبين الظفرين الحجم تاع الأجور تاع الوظيفة العمومية وبين والتدقيق يعني باش نكونوا ثابتين يعني الحجم الأجور ما يتطورش وما يتضخمش كان فقط بالانتدابات الجديدة، لا والزيادات في الأجور والترقيات يعني سنويا هذيك تصير ترقيات في الناس اللي يخدموا معناها باش ترقى كذا. هذم الكل تجمعهم الثلاثة مع بعضهم هما يعطيوا صورة حجم الأجور قداش يزيد. قداش زاد حجم الأجور في ثلاث سنوات زاد كيف كيف
قداش
مع الوظيفة العمومية؟
أيوة.
كان حوالي سنة 2010 كان تقريبا 6.8 مليار دينار، أصبح أواخر 2013 9.8 مليار دينار تقريبا مش بالضبط يعني مننا كذا تعش معناها في ثلاث سنوات الفارطة الحجم تاع الأجور زاد 3 مليار دينار. هذا عمره ما صار في التاريخ وما يصيرش بالمنطقة، كان قعدنا في المنطقة احنا دخلنا في غير المنطقة، فهمتني؟ شبيك وقت من الأسباب علاش هي تو شفتوا رئيس الحكومة مناسي جمعة كيفاش يهكي يعني واحد قاعد يتقنزح يعني عنده الحق مناهش الوضعية راه الورثة راهي مش وضعية مناها تعيد. سبب من الأسباب الشيء اللي عملناه في الوظيفة العمومية في الانتدابات مش سبب الوحيدة، سبب من الأسباب. ولذا خلاص الأمر الانتداب اللي صار في الوظيفة العمومية في الثلاث سنوات الفارطة وخاصة في السنتين الماضيين لا منطقي ولا عقلاني ولا وطني، لأنه هذا معناها أنت مش برك الميزانية متاع الدولة لك مش تلعب لك مستخلق فيها معناها دمل هيكلي لأنك يعني أصلا متخلص منه، فهمتني؟ وهذا صار له كلمة زادة عندها معناها الواش هو هذا الكل يقول القائل في الظاهرة محبة في الشباب ودمغ
جامعها
هو في الحقيقة معناها جزء كبير من الانتدابات اللي صارت هي لإرضاء يعني أنصار الأحزاب الحاكمة وخاصة منها يعني النهضة في إطار شكلي متاع المتمتعين بالعفو التشريع العام وكذا، بحيث زدنا على كان قبل تقليدي زدنا عليه الأشياء هذه اللي هي أشياء معناها يعني سياسوية بحتة، فهمتني؟ وهو كتشوف شنو النتيجة متاعها متاع البلاد. توا الشيء اللي قالوا نهار الجمعة ولا نهار التش
نهار الاثنين الحوار يجي اليوم نوقف وما عادش نتدبوا في الوظيفة.
هذا مش باهي زادة لا عشوائي هذا اللي لا يطاق ويبرك الميزانية ولا زادة تجي انت زادة بلاها ضربة واحدة وفجأة تسكر كل أفاق للشباب ضربة واحدة زادة هذايا زادة مشوم زادة هذايا إيه مالا قل لي تو انت
شنو الحل
الحل حسب اعتقادي المنطقي وشو معنى حل هو السياسة والطريقة والمنهجية اللي لا ترهق الميزانية متاع الدولة بصورة لا تطاق
أيوة.
ولكن أيضا لا يعني سد النافذ والأفاق والأمال تماما للشباب اللي هو يستنى ويترقب فهمتني وخاصة منهم الشباب الحامل الشهيدات.
شنو
حسب اعتقادي الشيء المقبول اللي نجمه نتصرفوا فيه نجمه نتعاملوا معاه هو أنه الوظيفة العمومية تنتدب سنويا باش تعوض الناس اللي خرجوا في التقاعد.
معناتها قد ما يخرجوا عباد في التقاعد قد ما ندخلوا في الوظيفة العمومية.
صحيح وهم راهم مش شوية اللي يخرجوا راهم عدد لباس كبير
تقريبا
15,000 هكا توا حاليا يعني 15,000 16,000 هذا عدد باهي يخلي كما قلت لك شوية أمل
أيوة.
شوية فهمت يعني للشباب لكن من غير كما قلت لك ما يزيد يبرك الميزانية متاع الدولة خاطر انت كي تعوض اللي خرجوا في التقاعد ما هو هذا ما عادش باش يخلصوا انت باش ترتاح من الشهريات نتاعهم باش ولا يعيشوا بالتقاعد
أيه.
ولكن تعطيه هذاك باش نجم ترضي شويه
لا تكون تخسر حتى شيء باش تعوض
وتربح اجتماعيا
صحيح
مش كما قلت لك تسد النفس هذا تماما احنا علاش مش هذا ليش ليش معناها نمشيو من نقيض لنقيض هو تا وقت قال البارح مجلس الوزراء قال باش يعني هو تسمى دار في الحياصة يعني ولكن هو الحقيقة مهش خايبة تماما أما المشكلة الوحيدة ما وضحوش شو معناها شو معناها باش الوظيفة العمومية تواصل الانتدابات كما شنو
اللي كانت مبرمجة
قلناش نية هذي الشين المبرمجة يندرى 40,000 كالعادة معناها تولي مصيبة أخرى هذي وإلا معناها هبطوا كما قولوا 10-15-20,000 يعني اللي هي حاجة منطقية ومقبولة يعني لأنها كما قلت لك هذيك ما تزيلش منها يعني ثقل على ثقل بالنسبة للميزانية اللي هي في حالة صعبة وصعبة منها جدا فهمتني بالشيء اللي صار في العامين والثلاث سنين اللي فات
واضح احنا كالعادة كما عودناكم في بوليتيكا في كل شهر نحاول نرجع للتقرير اللي تصدر وكالة النهوض بالصناعة حول التشغيل في القطاع الصناعي اليوم باش نرجع للتقرير اللي يهم شهر جانفي وشهر فيفري ماكس
حسين نعم هي كما قلت سيادتك هو احنا ضيع عودنا به المستمعين كل راس شهر علاش لانه هما كل راس شهر يخرجوا شنو النتيجة اللي صارت في القطاع الصناعة الصناعات التحويلية نذكروا راهو من أهم القطاعات في تونس اللي تحدث في العادة في الوقت العادي يعني في السنوات العادية مش في السنوات الاستثنائية اللي عايشينه توا من أهم شغل. القطاعات اللي تفرز مواطن شغل إضافية للناس اللي احنا الوظيفة العمومية عندها أهمية كبيرة وقلنا معناها العادي 15,000 كذا
لكن فماش انتاج
ايه باه لكن هذاك باه هذاك هو هذاك الاقتصاد على كل حال هي هذه كان زاد فهمتني يعني احنا شنو باش نشوفوا الشهرين الاولانيين نتاع 2014 قداش شنو صار في التشغيل
ارقام طيبه
فما معناها بوادر ايجابيه في الظاهره في الظاهر ربما من الظاهر ايوه فهمتني
واش فسر
اي هما توا كي نعملوا الحساب حسب كما قلت لك الارقام الرسميه هذه نتاع وكاله النهوض بالصناعه وهي معناها مصدر هو موثوق معناها يعني مصداقيته ما فيهاش شك يعني لأنه يعني هو يراقب ويلاحظ شو اللي يصير في البلاد وباستمرار يكاد يكون يوميا وساعة ساعة بالساعة يتبع شنية المؤسسة الجديدة اللي تخلقت وشنية المؤسسة القديمة اللي سكرت ويعمل الفارق بيناتهم ويعطينا شنو اللي صار من ناحية التشغيل اشتعدي الشهرين هذوما اللي فيفري وجانفي بتاع 2014 يعني بداية هذه السنة مع تغيير الحكومة ومع شوية هكا يعني تغيير الوضع السياسي ورؤية السياسية صاروا احداث ما يقارب 900 موطن شغل معناها يعني في الشهرين
بالك
طب اللي يسمع فينا ولا مش متعود بهالارقام هذه الشيكه كذا يقول ايه هو باهي هو بدل باهي ومش باهي لازم نكون واضحين يعني باهي على كل حال ايجابي راهو بعض البقايا السنوات اللي مش اشهر اللي فاتوا في السنوات اللي فاتوا كان سلبي معناها تعوض باش يزيد حوايجه نهلوا كذا يزيد هي لا يخدموا ضيعوا هبطوا. لكن اذا كان نقارنوه بالشهرين نتاع نفس الشهرين يعني جانفي وفيفري نتاع 2013
عام التالي
صحيح
ايوه
قدم. شنلقاو نلقاو انه احداث مواطن الشغل في الصناعه باطة مازال ايجابي اما رخ. علاش؟ كان في 2013 نفس الفتره كان 1330 ايوه بحيث في الحقيقه تحس وكانه فما نوع من التراجع او التباطؤ في احداث مواطن الشغل بالصناعه التونسيه. لكن
2013 معناتها سنه طيبه في المحدثه
صحيت صحيت ردوا بالنا من هذا زاد نتاع الشهرين 2013 لانه 2013 بداية السنة في كل شيء داير مش كان في الصناعة حتى في السياحة وحتى في قطاعات أخرى هامة بالنسبة لبلادنا إلا المناجم حول المناجم قعدة ديما منكوب أي
منولو
أي دونو. أما أما في أول العام تقول فما كنوع من انتعاشة في العام تاع 2013 على الأقل في الصناعة أنا يعني قلت لك 1330 كانوا فهمت يعني كذا. لكن كي تاخذ العام كامل العام كامل 2013 تظهر سنة رديئة وسيئة الغاية من حيث التشغيل في السياحة في الصناعة. كي تاخذ العام كامل تو مش الشهرين الأولاني قداش تلقى منها يعني
قداش
808
عام كامل
عام كامل و 808 تعرف معناها ولا كانوا شيء خطر العام كامل 880 في عام عادي تعرف قداش العام العادي 2010 سيدي 2010 عام عادي قبل الثورة قداش أحدث الصناعة في العام هذاك 21000 شنو ما نجيوش حتى ألف قدام منها 21000 دي منها سنة بيضاء من ناحية التشغيل
في الصناعة
أي. ولذا خلاص الأمر وباش ننهيو نقولوا أنه سنة 2014 اللي احنا كنا عنا أمل وحلم أنها تقلب شوية الوضع اللي عشناها بمرارة يعني في العامين اللي فاتوا بعد الثورة بصورة عامة لكن خاصة العامين اللي فاتوا هو علاش صار هكاك في 2013 على خاطر بداية من فيفري الاغتيال الأول وجي جويلي الاغتيال الثاني وكل هذا بطبيعة الحال كان نتيجته معناها سيئة وسلبية للغاية فهمت يعني في كل القطاعات لكن بالخصوص في قطاع يعني الصناعة التحويلية. اش نقول لنا نقول اللي ريناه في الشهرين الأولانيين في الصناعة لا محالة مدامه إيجابي احنا نقوله أهلا وسهلا. لكن إذا كان نشوفه بسنة عادية منها
كيما 2010
صحيت أي. يلزمنا ما يقارب 20 21 الف مواطن شغل اهداف واحنا باش نقعدوا في النسق هذا اللي منها اذا كان باش تواصل على النسق هذا تو الرناف في جنب في 18 منها ولا في احسن الحالات باش نوصلوا في 5000 5000 ونص بعد بعد ياسر ربع. ولذا خلاص الامر احنا في الاشهر الجايه وفي الفتره الجايه السنه الجايه مطلوب منا مضاعفه المجهود نتاعنا بصوره غير عادية زاد كما صار الخراب بصورة غير عادية يلزم مجهودنا يتذل ويتضافر بصورة غير عادية الواشي لإنعاش الاقتصاد بتاعنا بصورة مستمرة وجدية وأيضا إرجاع الأمن والطمأنينة للمستثمرين سواء كانوا توانسة ولا أجانب إذا كان هذا ما صارش وباش نواصلوا بالنسق هذا طوال اللي شفناه في كذا تعرف شي يجبنا باش نرجعوا للوضع عادي كما 2010 مثلا تعرف يجبنا قداش من عامة أقل شيء 4-5 سنوات برا عادة درجة فهمتني باش نعرفوا شو مطلوب منا معناه يعني في الظرف هذا.
شكرا ليك سي حسين الديماسي مستشارنا وخبيرنا الاقتصادي هذا لمحة على التقرير الشهري اللي تصدره وكالة النهوض بالتشغيل وكالة النهوض بالصناعة فيما يخص التشغيل في قطاع الصناعة بالنسبة لشهر جانفي وفيفري. احنا هكا نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم من بوليتيكا. تحيات لكيب الكل إيمان الفجاري في الأعداد من الدخيل في الإخراج وإلى العامري تمنى لكم شهية طيبة نتقابلوا غدوة بإذن الله وتحية تونس ديما حرة وأمنة ومستقلة.